أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الصورة الثامنة. قال قدس الله: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، يعني رفع الموانع في البين، حيث أن المانع هو مانع سلطنته الوضعية على المال وتصرفه حينئذ بالمال، حيث أنه مأذون من قبل المالك، فحينئذ يخلي بين المالك وبين ماله بهذه الكيفية. إذا أتعزل من هذا حينئذ لا يشترط أن يسلمه يدا بيد، وإن شئتم قلت أن ثلاث معاني لي حتى تؤدي. إذا قلنا أنه حتى تؤدي، لأنه طارة نستدل، هذا حتى نرجع نتذكره، طارة نستدل على اليد ما أخذ حتى تؤدي، لو قلنا بشمولها للمورد، مورد أنه مأذون بوضع اليد على الماء، ورغم أنه وضع يده على الماء بإذن المالك فلم تكن يده عادية وظالمة، وإنما يد مأذونة ومأمونة في البين، مع ذلك يجب عليه أن يؤدي. هذا اللي أخذته عليه، لأنه ما في تكليف، إنما هي عليه، حتى إذا أدته ما عادش مسؤول عن أي شيء، ولم يعد هنالك لا شغل عهدة ولا شغل ذمة في البين. إذا بنينا على أنه بهالمعنى، يأتي الكلام بأنه تؤدي بأي معنى، هل بمعنى أنه يروح يوصله لعنده يسلم فيستلم، يعني قبض إقباض وقبض الطرف الآخر لحتكون الغاية، حينئذ أخذ فيها أمر غير اختياري بالنسبة لصاحب اليد، لأنه مش فقط يعطي، بل هذيك بده أيضا شو يخد. وقلنا لا معنى لي أن تغير الغاية بهذا الأمر، بل فيه مشكلتان في البين، أول فيه ضرر خيب على اليد، افترض كانت يده يد مأذونة ومأمونة في البين، مش بده لحتى يجي عبيل صاحب المال أنه يقبضه، ما لم يقبضه فلا يصدق حتى تؤدي. هذا أولا. ثانيا، إذا أنا مسلط على مالي من باب أولا أن يكون عندي سلطنة على نفسي، هون رح تبقى نفسه مشغولة بشغل ذمة أو شغل عهدة، إلى أنه يخطر على بال صاحب المال ويقبض به، وهذا مما لا معنى له. مضافا إلى ما قلت لكم أنه تكون الغاية أمر غير اختياري، لأنه فعل الغير اللي هو قبض الغير ليس اختياريا بالنسبة لي لصاحب اليد، لا يكون اختيار لصاحب اليد، فحينئذ لا معنى أن تكون غاية له. فبالتالي بدنا نفسرها بأحد تفسيرين آخرين. الغاية إما اللي هو يؤدي، يعني يحطه في بين يديه في معرضه، أو أنه لا تؤدي، أنه يخلي الموانع ويرفع حينئذن الموانع في البين. القدر المتيقن هو هذا الثاني، مش الأول. الأول أنه يغضي يحنه إليه، لسيما هني في مكان واحد في البين له، ويجعله في معرضه وبين يديه له. نعم، بيخلي الموانع، بيرفع، يخرجه عن دائرة تصرفاته والوضعية والقانونية التي كان مأذونا بها، بيقطع هيدا ميلك شرف خذ ما أني ما لا أحول. هيدا هو القدر المتيقن، هيدا إذا كنا نحن على اليد. إذا قلنا لا، على اليد هي مخصوصة باليد الآثمة والظالمة والعدوانية، ولا تشمل اليد المأذون، فبدنا نستدل بأدلة وجوب رد الأمانات، لأنه أمانة هي عقد، وليست المضاربة من العقود الاستيمانية بالمعنى الأعم، كما في أمانة، إذا رأس المال أمانة بيد العامل. هلا هو لحاله إذا ما في ربح، أو هو مع حصة المالك من الربح إذا كان هنالك ربح، هذه أمانة بيد العامل. إذا كنت أمين مشمول إطلاقات أدلة وجوب رد الله عز وجل يأمر برد الأمانات إلى أهلها، بس الرد بأي معنى، احملها وحط له إياها بين دايق أو لا مويها، لا، بل بمعنى حرمة حبسها في قلبك، حرمة حبس الأمانة، حرمة حبس حق الغير، حرمة حبس ما للغير سلطان حينئذ عليه. هيدا هو أكثر من هيدا، يعني وجوب الرد تخلصا من عدم جواز حبس حينئذ حق الغير. كيف لي الغني ظلم مثلا؟ كذلك الحال هنا، هيدي أمينة بإيدي للغير، واضح. هلا إذا مؤقتة بواقت مسألة أخرى، أما إذا لم تكن مؤقتة بأقطوه وحاضرة عندي، إما بشخصها إذا كان ضمان عندي، أو ببدلها المثلي أو القيمي في البين، وواجد إذا بيكون لاي في البين، وإذا يكون حينئذ نحو الظلم ليس إلا. فبمعنى حرمة الحبس، وأن في اللاي والحبس ظلم، فعليه حينئذ أن يؤدي الأمانة إلى أهلها فيها بهالمعنى، إن لا يحبسها، مش بمعنى إنه يحملها ويروح يحط بيها الضيق، لا يحبسها، تعقد أن مش حبسها، مش منع عنك في البحر. هذا كله إذا كانوا اثنينتهم هذا مثلا بنية واحدة، بشارع واحد، بحي واحد مثلا في البحر. أما إذا كان لا مسافر، هذه رح تشهد، لا يجب على العام بعد حصول الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه، مش بس لا يجب عليه الإيصال إليه فضلا، هذه زيدوها، فلا يجب عليه الإيصال إليه فضلا عن أنه هو شو المالك يمسكن بإيده لماله، ما في ذلك. بل هذه الأخيرة قطعا حينئذ غير متأتية في البيان، ليش؟ لأنه لازم أن تكون الغاية أمر غير اختياري، لأن فعل الغير وهو فعل المالك أعني القبض ليس اختياريا للعامل في البيان، فلا يجب عليه. هلا السيد القلبيجاني والأحوط الإيصال لما مر، إنه من مقتضيات المضارب، شو هيدي النقطة اللي أشار لها فيما تقدم وكل ما رأيت في اسمه، من مقتضيات هالنض، من مقتضياتها كذا كذا كذا، أيضا من مقتضيات، من مقتضياتها أيضا جباية الديون التي للمالك على الغير من الذين اشتروا دينا، وحسب الفضل الشراء دين كان بإجازة وبإذن المالك، وإلا ما بيصحش في البحر. قال فلا يجب عليه الإيصال إليه. السيد عبد الهادي الشيرازي وجوبه لا يخلو من قوتين. السيد البرجردي محل تأمل هو عدم وجوب الإيصال. نعم إذا احتاج الإيصال إلى الأجرة كانت الأجرة على المالك، طالما أنه كان مأذون بوضع اليد على المال وأخذه والتصرف فيه وصب الأعمال الاستربحية والاتجارية في هذا المال في البين، فأنا يفترض يجب الإيصال، بس أجرته عليه لا، إذا كان في كلفة إذا بالإيصال، كما لو كان عروضا ولا يجب عليه النض، بده يرد عروض والعروض بده يرد بده يحمله. مثلا خلنا نفترض كانت 3-4 غنمات في البين، في مفطور مثلا مسيف بده يحمل الماكينة، بده يستأجر لهم سيارة إلى آخره لحتى يحملهم فيها، فهيدي بتكون الأجرة على المالك. هيدي اللي أفاد السيد البرجردي رحمة الله عليه، واضح. ونقطتها كما قلت لك أنه هيدي كأنها تكون حينئذ من المقتضيات المضاربة والتزام المالك بأن العامل حصة من الربح، بالتزام العام بأن يأتي بكل ما تقتضيه المضاربة، منها جباية الديون، منها عملية النض، ومنها أن يرد له حينئذ، أنت أعطيتك الميل أو أنت ترده حينئذ بالكيفية، خدته أنت ترد لي مثل ما أنت. قال قدس سره ولو فلا يجب عليه الصالح. نعم لو أرسله إلى بلد آخر، وهيدي النقطة التين بده يشير لها، هيدي النقطة اللي بده يشير لها، هيدي مش بس صورة تشقيق ليس إلها، بل للإشارة إلى مطلب آخر. حاصل مطلبه التخلية، خلنا نفترض أن التخلية يفسر بها الأداء، بس هيدي التخلية إذا كان حينئذ لو رفع المانع لي بوجوده كان هنالك حيلولة بين المالك وبين الوصول إلى ماله، اللي هو يكون بالبلد بعدين حد بعض اللي ما كان مخلي الميل يحط ايده على راس الميل، هو انه عم يتصرفه براس الميل، هيدا هو. فالتخلية خالص، رفعت ايدي، انتهت المضاربة، فسخت، فسخت مني منك الى اخره، بالتالي طيب هيدا الميل بتاع شرف وخذه في الله، فصدق التخلية. طيب اذا هو برا اذن له بالسفر الى بلاد الحجاز اللي ياتي بالتمر من هاجر مثلا منطقة هاجر، وراح اذا وصل له هناك واشترى التمر أو ما اشترى به عروض أو ليس به عروض، أصلا ما اشتراش أو اشترى ونضه إلى نقد في البيت وفسخ المالك المضارب هناك الفسخة، خلى له الدراهم والدنانير أو التمر خلى له بمكان معين وحمل حاله وفعل. واضح أنها تصدق التخلية في البيت، يصدق على التخلية بأنها أداء إذا ما تمسكنا لوجوب الرد بإطلاقات أدلة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مش بأدلة وجوب رد الأمانات في البيت. واضح هم في مشكلة أخرى، ليه؟ لأن التخلية هنا حينئذ ليست توجب تسلط العام، تسلط الخارجي، لا توجب تسلط المالك على ماله، لا، لأن المانع من تسلط المالك على ماله وهو في خارج البلد عنصران، العنصر الأول هو أنه أنا عم تصرف في المال العام، والعنصر الثاني هو البعد المكاني في العين، هود اثنين تنلكين. فأنا لو خليت، لو أني بالغربة المأذون بالسفر، خليت حينئذ بين المالك وماله لا تصدق التخلية في البين. ليش؟ لأنه على ورد على أن كان هنالك مانع من أن يتسلط المالك على ماله، التسلط الحسي والخارجي وليس التسلط الوضع القانوني. التسلط الوضع القانوني موجود عنده بلا إشكال، يعني التسلط الخارجي في البيت هو كان عبارة عن تصرف بالمال، صب العمل الاسترباحي والتجارة على المال مضافا إلى المسافة المكانية، هذا اللي كان حينئذ. فالتخلية لا يصدق معها الأداء، يعني هيك بدي أقول المال، هب أنه صدق على التخلي أنها أداء وهو في البلد، بس هو خارج البلد لا يصدق عليها الأداء، بل لابد أن يصطحب المال معه من الخارج إلى البلد. بيجي على البلد مش ضروري يحطهم بخدمة المالك، بيحطوا له إياه شرف تأخذ ميلك موجود ما فيش ميلك، ساعتها بتصدق. يعني التخلي يصدق عليها أداء وهو في الحضر، أما التخلي وهو في السفر لا يصدق عليها الأداء، لا سيما إذا كان السفر مأذونا به وكان الفسخ من طرف المالك وليس من طرف العامل في البحر. نعم، لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه، مجرد ما أرسله إلى بلد آخر بده يكون بإذنه، ولو كان بإذنه يمكن دعوة وجوب الرد إلى بلده. التفت، يمكن دعوة وجوب الرد إلى بلده، ولكن بهذه الصورة، بهذه الصورة حينئذ يكون مؤونة الرد بتكون من مال المالك أو من جميع المال، وإذا ما في جميع مال يعني ما في عندك ربح يكون حينئذ من مال المالك في البيت، مثل أي مؤونة تكون حينئذ. كيف مؤونة العامل في السفر المأذون به بتكون من المال، من جميع المال أو من مال إذا لم يكن هنالك ربح، كذلك الحال بالنسبة لمؤونة الرد. إذا راح اشترى له تمر والتمر ما بنحطوش بالجيب بدبه مثلا، فبده يحملهم بشيء ويستأجر لهم دابة أو يستأجر سيارة وإلى آخره، فاقتضوا إجراء هذه مؤونتها بتكون إذا في ربح من جميع المال، إذا ما في ربح بتكون من المال، لأنه هذه بضيعة يعني إذن خسارة سوف ترد، هذه الخسارة تكون على المال حيث أنه مأذون في سفره ومأذون بشراء السلعة الكذائية في البيت. ولو كان بإذنه يمكن دعوة وجوب الرد إلى بلده. قال السلخو الظاهر صحة هذه الدعوة، بل هو هذا المتعين، يعني هب أنه في البلد صدق على التخلية بين المالك والمال، صدق عليه الأداء، بس هو في السفر لا يصدق على التخلية الأداء، لا يصدق على التخلية الأداء، بل لابد أن تقرب المسافة بين المال وبين المالك، تقريب المسافة من المال المالك بدك تحمل المال إليه، فيجب حتى يصدق التخلية، حتى يصدق عفوا على التخلية بأنه رد في البيان فيتحقق الغاية. لو كنا نتمسك بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لا بأدلة وجوب رد الأمانات في البحث، وإذا بأدلة وجوب رد الأمانات يعني يحرم حبسه، بس بالحضر حبس وبالغربة حينئذ حبس، بس ليس حبس بالغربة وصلت هنالك بإذنه واستحبت المال ووصلت هنالك وإنت أبطلت المضاربة فسختها فيها عفوا، فسخت المضاربة وحليت المضاربة، بدك حينئذ تقول طيب تأخذ مالك من هنالك وأني رفع، لا هذا لا يصدق عليه حينئذ تخلي، يعني يحرم عليه الحبس هنا ويحرم عليه الحبس وهو في السفر، بس ما يقابل حينئذ الحبس، لأنه الرد اللي هو حتى لا يكون حبس واضح في الحضر تخلي، لكن في السفر تصطحبه معك. نعم إذا كان يحتاج إلى مؤونة سفر تنقل بتكون حينئذ من مال المالك، رغم أنه يجب عليه الرد في البعيد، هذا هو الظهر. لكنه مع ذلك مشكل واضح. الإمام الخميني بل ممنوع، بل مش بس مشكل، أكثر يقطح بأنه ممنوع، طالما أنه المضاربة حينئذ جائزة وهو مأذون بالسفر ولم يخالف العرض ما شرط عليه المالك في البيت، فعمل كل المقتضيات. وإذا قلنا أنه لا يجب عليه أن يرده إليه ويقبض بديك بإيده في البيت، وإنما تكفي عملية التخلية في البيت ورفع المانع، بيرفع المانع بالحضر أو بالسفر. وأما ما ذكره من الواجب التمسك بقاعدة اليد فغير وجيه أكيدا. ليش؟ ليه؟ نكت اللي أشارنا لها فيما سبق وهنا أيضا رح نرجع، واضح هذا الأهل. وقوله عليه السلام على اليد ما أخذ حتى أدي أيضا لا يدل على أزيد من التخلية، لا، التخلية بالحضر غير التخلية بالسفر. ليش؟ لأنه بالسفر حتى لو عملت التخلية لازق عليها الأداء، لا، لأنه ما مش رح يوصل لماله. ليش؟ لبعد المسافة وبعد المكاني بينه وبين ماله، فالتخلية يزق عليه الأداء بالحضر إيه، ولكنه بالسفر بدك تقرب المسافة بين المالك وبين ماله في البنك، في ربح ولا ما في ربح، وبعده يصدق على التخلية ورفع المانع من طرف العمل أنه أداء في البعين. هيدي اللي طيب الأولى، هيدي للمحقق العراقي. نرجع رينيها إذا بتتذكر وقت كنا عم نشرح الصورة الثامنة، بس نرجع نتعرض لها مش مضيعة للوقت بل للفائدة الموجودة في هذه التعليق. الأولى أن يقال نعم على اليد لا تدل على أزيد من الضمان، عهدة إذا كنت الخصية الشخصية موجودة، العهدة يعني عند خسرته، وذمة يعني وبرائته لحتى نعمل له إشارة حسية في البين للعهدة وللذمة في البين، على عاتقه العاتقها تقريبا، والذمة وين تكون بالرأب. النعوم على اليد لا تدل على أزل الضغان، يعني شغل الذم أو شغل العهدة، خصية شخصية موجود عهدة، خصية شخصية منتفية واضح، جمعا بين الحقين عدم جواز تكليف الضامن بغير المقدور في البين بأزل من قدرته، فساعتها ننتقل إلى الذمة. أقلب الصفات إلى التالف المواصفات النوعية والبدن المثلي، وإلا فكلي القيمة في البين. فلا تدل على أزل من الضمان على الاشتغال، ولا تدل على حكم الرد تكليفا، ما دلت على الوجود. صح، وإذا قلناه فيما سبق كنا في نقاش مع السيد الحكي، قلت هي لا تدل، مثل الفطر مثلا، الله على الناس يحج البيت، واضح إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما كان من ألسنتها هكذا، طيب كتابا موقوتا لله على الناس يحج البيت، هذه لله على الناس، كيف أنت بدك تخلص منه؟ ما فيك تخلص منه إلا بأنك شو تحقق الغاية، وهو إنك شو تصلي، إنك تحج، إنك شو ها حتى تؤدي، حتى تحقق الغاية. فرضنا الغاية اختيارية، لم يؤخذ فيها فعل الغاية الذي هو ليس اختياريا لصاحب اليد كما قلت. نعم، هيدا التفتوا في رفع الضمان، العهدة أو الذمة يحتاج إلى يعني في مقام تفريغ الذمة أو تفريغ العهدة في البين يحتاج إلى الإيصال المساوغ لعنوان الأدائي في البين، ولا يكفيه التخلي. وحينئذ فلا يكون الموضوع الحكم التكليفي إلا إخراج المال عن حيطة استيلائه وامتحت سلطنته فقط، سلطنته القانونية والوضعية، مش سلطنته لأنه ليس مالكا العام، فقط يخرجه عن حيطته وعن حوزاته وعن تحت سلطانه القانوني، انتهت المضاربة، شرف خذ حينئذ هل ليس. وفي هذا المقدار يكفي مجرد التخلية ورفع اليد كما لا يخفى، بس إذا وين؟ إذا كان بالحضر. وأما في السفر هذا المقدار لا بيقدم ولا بيأخر، لأنه في بعد مسافة بدك تقرب المسافة بين المالك وماله حتى يصدق حينئذ الأمر. على كل حال، وإذا احتاج الرد إليه إلى المالك إلى الأجرة فالأجرة على المالك، رغم أن الرد يكون مثلا واجب عليه، ليش تكون على المالك؟ لأنه هذا السفر كان بإذنه في البحرين. والصاحب المال في السفر في إذنه، بده يرجع ويصاحب المال، بده يكون أيضا بحسب ما يفيده المالك. فبالتالي تكون، لأن نفقة هذه نفقة السفر بالإيابة والذهاب والإياب، السفر المأذون به، بتكون هذه النفقة من جميع المال إذا في ربح، أو من خالص المال إذا لم يكن ربح، كما نطقت الروايات. قالت سألت عن مضاربه الربح بينهما، والوضيعة على هذه نفقات السفر نحو وضيعة. وين بتكون وضيعة؟ على المال، على جميع المال إذا في ربح، وإذا ما في ربح على المال اللي هو مال المالكي، كما في سائر الأموال اللي يجب أداؤها للغير وردها إلى الغير مثلا، بس مؤونتها وكلفتها تكون على صاحب. نعم هذا كله إذا كان السفر مأذونا به. وأما إذا كان غير مأذون به، نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه، لا سيما إذا كان الفسخ من نفس العامل، لم يكن مأذونا بالسفر، قال له بتتاجر وبتضارب بالبلد، أم صيف بتشتري مثلا ساعات، أم رح يشتري شو مثلا طرابيش على سبيل الفرض، وهكذا بدون إذن المالك إلى من آخر وحصل الفسخ فيه في ذلك البلد الآخر، لسيما أن هذه الضيفة إذا كان فسخ من العامل. ليش؟ لأنه هيك أشبه ما يكون بغاصب وبيد آثمة تؤخذ بأشق الأحوال. وحصل فسخ فيه يكون حاله حال الغاصبين في أي شيء، في مطلبه، في وجوب الرد والأجرة. هون ساعتها الأجرة عمين بتكون؟ على العامل، على صاحب اليد، وليس على هونيك وجب الرد لحتى يحقق معنى التخلية، لحتى يحقق أن التخلية نحو أداء. أما هون وجب أيضا الرد، واضح، ولكنه وساعتها قطعا قعدت على يد مخذة تشم بورد بلا نقاش، سواء كانت نبوي أو كانت حينئذ قاعدة عقلائية منضاط حينئذ شرعا، تشم بورد بلا أي إشكال وأي مؤونة، تكون حينئذ على العامل، على صاحب اليد بعبارة أخرى. هذا اللي أفاده. هل الرد لوين؟ الرد للمالك ولا الرد للمكان اللي أتى به؟ قلنا إذا كان لخصية المكان مدخلية في مالية العين حينئذ في البيت، شخص معين أو بدلها المثلي، فبده يرد إلى ذلك المكان. وهذا التفتوا مرة منيخل نحن المعيار هو إذن المالك ورضا المالك حتى في الغاصب. أو مغاصب إجا استحلى بإيدي مثلا 1000 درهم قلفهم، بعدين تفاوضنا أنا وياه، رحنا عند السيد يوسف وحكم أنه بده يدفع لي. قلت له خيي موجودين عندك حاضرا موجودين خارجا؟ قال لي إيه، لأنه إذا بالذمة يشكل. قلت له خليهم عندك مضارب، إذا يصدق عليه الأداء بلا أي إشكال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. المعيار هو رضا. إذا المالك بعد ما هو بغير إذن المالك، قال له خليهم مثلا بالحجاز للتمرات أو للنقد، ما بيجوز يرجع يتصرف فيهم. خرج بلا إذن المالك فكان مأثوما ويده عادية، إذا بده يردن وهو قال له لا خليهم هناك، أيضا بتكون يده مأثومة وعادية. صار في تلف هو راجع قطعا، بيكون الضمان عليه. ليش؟ لأنه يده يد آثم ويد عدوانية فيه، على اليد ما أخذت، واضح. إذا قال له لا رد، لوين بده يرد؟ للمالك ولا بده يرد إلى المكان اللي أخذه؟ صحيح أنه لا بده يرد إلى المكان اللي أخذوا منه، إلا إذا المالك قال له رد لي إلي، معلش وخلت روح خصيت المكان. يعني مثلا على سبيل الفرض أخذ منه، لحظة تشوفوها، قلم ما يوقينه مثلا في مكان بصحر وعنده هيك شوية مزروعات هناك وحط القلم، أم رد له إيه وهو في مكان كثرت فيه المياه والنبيع والأنهار فيه، شو بدي فيها؟ روح رد لي. لا سيما إذا كان بالرد لذاك المكان فيه مؤونة زائدة في البعيد. قال وحصل، طيب نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه، ولسيما هذه تلفظها إذا كان فسخ من العامل، يكون حاله حال الغاصب بأنه يؤخذ من أشق الأحوال في وجوب الرد، بلا شك، وبقاعدة على اليد في البين واضح ما يكونش فيها إشكال إنه يده يد آثمة وعدوانية. ومش بس الرد وأيضا الأجرة تكون حينئذ عليه في البين. هم في تعليقة للسيد يعني الرد إلى المالك، وأما الرد إلى مكان الغصب فلا دليل عليه. هذه مين السيد القلبيجاني؟ هذه أنا بتصور حطيت السيد القلبيجاني، هذه حطيتها رد على كلام السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، بتشوفوها بالمستمسك وحكينيها نحن. وهي إذا كانت خصوصية المكان، خصوصية المكان إلى مدخلية في مالية، إذا كنت نفسه العين بخصوصية الشخصية موجودة واضح، وإذا كنت لا ببدلها المثلي، لأنه إذا بالبدل قيمة معدش فرقت واضح، إنما بدل المثلي في المال اللي هو قلم مي آخر في المال، كانت لخصوصية المكان مدخلية بالنسبة لمالية العين ولارتباط المالك بتلك العين، بدي رد إلى ذلك حينئذ المكان. فنقول يعني الرد إلى المالك إذا رضي المالك بالرد إليه، وكان وأما الرد إلى مكان الغاصب إذا كان لمكان الغاصب مدخليا في خصية العين وفي خصية حينئذ المال، يجب عليه الرد حينئذ إلى ذلك المكان. يعني يجب عليه تدارك ما فوته من خصوصية المكان، يعني يكون هذا مضمون حينئذ على كل حال في البيت بلا أي إشكال. نعم إذا رضي المالك رد لي إليه، بل أكثر رضي المالك تخليه بالحجاز ما تجيبه حينئذ على بلاد الشام يكفي كلام. لا أن المالك لا مش راضي أمر لجبل قلال المائض أنا شو بدي فيها بدي ذلك. فيجب تدارك خصوصية الكامل. لاحظ لو آية نعم يعني الرد إلى المالك لو بس مكتفي هاي نعم، لما أضاف أما الرد إلى مكان غاصب يعني تدارك خصية المكان اللي فوتها، هيدي مش خصية المكان والزمان اللي لا، هيدي خصية المكان اللي إلى مدخلية حينئذ بالنسبة لي المال اللي خرج به بغير إذن مالكه، هم بده يتدارك لأنه هيدي خصية إلى مدخلية في مالية ذلك المال التي يده عليه تكون يد غير مأذونة ويد آثمة وعدوانية في البين، فعليه أن يتداركها بلا أي إشكال. طيب في وجوب الرد والأجر وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي. شو هو الجهل بالحكم الشرعي؟ من يعني بالكبرى مش فقط مثلا من عدم جواز السفر بدون إذن. مخمن هو يعني بعبارة أخرى مخمن هو أن الإذن بالمضاربة يكفي في المقام، وإذا الإذن حاصل إذا تتذكروا فيما سبق قلنا نحن في عندنا إذنان، كيف أنه كيف صححنا وهذه الروايات اللي نثقت فيها. كنا تعرضنا روايات الباب الأول سألت عن مضاربة قال الربح بينهما والوضيعة على المال إلا أن يخالف ما شرطه عليه المالك أو ما أمره المالك أو ما أذن به المالك. فكيف جمعنا بين عدوانية يد العامل على المال وبين صحة المضاربة؟ عدوانية العامل على المال حتى يكون ضامن فتكون الوضيعة على من؟ على العامل وليس على المال. وبين الربح بينهما، الربح بينهما يعني المضاربة شو صحيحة فيها. كيف جمعنا بين هذين المطلبين؟ شو كان جوابنا؟ قلنا أنه عندنا نحن إذناني لابد أن نفرق بينيته مش إذن بها. الإذن اللي هو قوام المضاربة اعتبار معقول بصب العمل الاسترباحي بالمال هذا لحاله، وفي عندك الإذن بوضع اليد هذا الإذن اللي بيخرج يدك عن كونها يد عدوانية ويد ظالمة ويد آثمة بيخليها يد مأذونة في البيع. يعني أي تلف كل جزئي أي وضيعة أي خسارة تلحق رأس المال أنت لا تكون مسؤول عنها إذا كنت إيدك شو مأذونة واضح، بخلاف ما لو كانت عدوانية فيما لو خالف شرط المالك. إذا خالف شرط المالك أنا مش إذن لك مش إذن لك بالسفر بس المضاربة لحظة واضح. هنا هيدي النقطة بنشير هذا العامل مخمن إنه هو إنه عطال مال لحتى وقال له ما تسافر، قال له ما تسافر يعني إنه بالسفر يمكن ما تحصلش ربح، وكان العامل معتقد يعني ليس خيانة كان معتقد إنه بالسفر رح يطلع ربح وافر بوقت أقل في البحر، فقام حينئذ سافر تعويلا على ذلك يعني كأنه يكون مأذونا به. لذا قال وإن كان ذلك منه من العامل للجهل بالحكم الشرعي. شو الجهل بالحكم الشرعي؟ من عدم جواز السفر بدون إذا نهى أو قال له لا بالبلد اشتغل، قال له بالبلد اشتغل على أساس أنه يطلع ربح، فبالسفر رح طلع ربح أزيد في البيت، فقام سيفر فيه على هالأساس فيه. فبالتالي كانت يده يد عدوانية وظالمة، فيجب عليه الرد، بيوصلوا إلى قديمه وبيقضوا ويمسكوا إياه، مضافا إلى أن أجرته إلى أن أجرة تكون عليه. وبه تم الكلام في المسألة 46 بصورها الثمانية، طويلة جدا ولكنها غنية ومفيدة، فيها ثمرات كثيرة بالضمان وبقاعدة على اليد، يعني بالمحل اللي انشرحت قاعدة على اليد بشكل مستوفي هون، والفرق بينه وبين قاعدة أدلة وجوب رد الأمانات فيها. نكات أخرى أيضا ما أدلى به المحقق العراقي السيد الحكيم الميرزا قدس الله أسرارهم جميعا، كين مرة هذه أحد المسائل اللي بيطلع منها الواحد بيطلع منها بشيء مهم جدا. بعدها ندخل في المسألة 47، هي طويلة شوية، يمكن وصلتكم امبارح وأول ما شفتوها تعوذتوا بالله، طويلة بس هي موضوع واحد، وهو مسألة أن الربح وقاية لرأس المال، سواء الخسارة السابقة على الربح أو لاحقة حينئذ بالربح، وسواء كانت الخسارة نتيجة الاتجار بتمام رأس المال أو ببعضه، والربح سواء كان نتيجة الاتجار برأس المال أو كان الاتجار، يعني مثلا التجر ببعض رأس المال بخمسمية فخسر، والتجر بخمسمية تاني فربحه، متقدم ولا متأخر في البين أو متقارنين متزامنين، حينئذ الربح دائما يكون في قاعدة رأس المال. طيب إذا هذه مسألة واضحة وبينت فيما سبق، ليش بده ينبحث هون؟ لأنه في كلام لمحقق الحلي قدس الروح، لو عمد المالك إلى بعض رأس المال بعد ما صار في عندك ربح واضح أو وصار في خسارة أخذ من بعض، حينئذ رأس المالي مثلا بمقدار يعني مثلا 100 درهم في البين، أخذ منهم 10 دراهم وكان هنالك ربح وكان هنالك خسارة، خسارة 10 دراهم وربح أيضا شو 10 دراهم. هل حينئذ نسبة 10 دراهم تقتطع حتى من الربح ولا لا تقتطع من ماذا؟ من رأس المال وكذا، سوف يأتي إن شاء الله غدا.